وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وال محمد.
اللهم الدائم على اعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم اجمعين من الاولين والاخرين من الان وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في حقيقه الواجب الكفائي او الوجوب الكفائي، وكنا قد ذكرنا بان صاحب الكفايه قد التزم في الوجوب الكفائي بنظير ما التزم به في الوجوب التخييري، وأن حقيقة الوجوب الكفائي أنه خلق وجوب يمكننا أن نقول أنه برزخ ما بين الوجوب العيني والاستحباب، وهذا السنخ من الوجوب يعرف بآثاره وتبعاته. ليش برزخ بين الوجوب العيني والاستحباب؟ لأنه في الوجوب العيني يجب على جميع المكلفين أن يأتوا بالواجب، أما في الوجوب الكفائي لا يجب على جميع المكلفين أن يأتوا بالواجب، بل لو أتى به بعضهم لكفى. في الاستحباب يجوز لجميع المكلفين ترك هذا الأمر المستحب، أما في الوجوب الكفائي لا يجوز لجميع المكلفين ترك متعلق التكليف، بل لو تركوه جميعا لأثموا جميعا. فإذا الوجوب الكفائي سنخ وجوب برزخ ما بين الوجوب العيني والاستحباب، بحيث أنه يقتضي صدور الفعل من المكلفين في الجملة على نحو اللزوم، خلافا للاستحباب إذ يجوز ترك الفعل بالجملة من جميع المكلفين، كما أنه لا يقتضي لزوم الفعل على جميع المكلفين بالجملة، خلافا للوجوب العيني حيث يقتضي لزوم الفعل على جميع المكلفين بالجملة. فإذا عليكم السلام ورحمة الله. فإذا نستطيع أن نقول بأن الوجوب الكفائي هو سنخ وجوب برزخ ما بين الوجوب العيني والاستحباب، وهذا الوجوب يعرف من خلال ماذا؟ من خلال آثاره وتبعاته. فمن آثاره أنه إذا أتى بالواجب جماعة من المكلفين دفعة واحدة يكونون قد امتثلوا جميعا، وسقوط الواجب يستند إليهم جميعا، ولو ترك جميع المكلفين هذا الواجب لأثموا جميعا. هذه هي آثار هذا السنخ من الوجوب الذي نعبر عنه بالوجوب الكفائي. قال الماتن: فصل في الواجب الكفائي. وفي بعض النسخ في الوجوب الكفائي. والتحقيق أنه أي الوجوب الكفائي سنخ من الوجوب، نوع من الوجوب، وكما قلنا هو برزخ ما بين الوجوب العيني والاستحباب، سنخ من الوجوب وله تعلق بكل واحد. التزم الماتن هنا في الوجوب العيني في الوجوب الكفائي بعين ما التزم به في الوجوب التخييري. بالوجوب التخييري يا أخوان قال سنخ من الوجوب له تعلق بجميع الأطراف. ما قبل الماتن بالوجوب التخييري أن الوجوب التخييري هو وجوب تعييني متعلق بجميع الأطراف ولكنه مشروط غير مطلق، يعني وجوب كل طرف مشروط بترك الطرف الآخر، ما قبل ذلك. قال: وسنخ من الوجوب له تعلق بجميع الأطراف ويقتضي الإتيان بالطرف وعدم جواز تركه إلا إلى البدل. فهنا نفس الكلام، قال سنخ من الوجوب وله تعلق بكل واحد من المكلفين، لأنه نحن قلنا بالوجوب الكفائي موضوع البحث هو موضوع التكليف وليس متعلق التكليف كما في الوجوب التخييري. بالوجوب التخييري كان محل بحثنا في متعلق التكليف، هنا محل بحثنا موضوع التكليف. قال: وله تعلق بكل واحد من المكلفين، يعني بحيث الآن بدأ يبين آثار تبعات هذا السنخ من الوجوب له تعلق بكل واحد من المكلفين، بحيث يلزم كل واحد من المكلفين أن يأتي بالواجب كما في الوجوب العيني. لا، طيب بحيث يجوز لكل واحد من المكلفين أن يترك المتعلق كما في الاستحباب أيضا لا، بل بحيث لو أخل بامتثاله الكل، لو تركه الكل ماذا؟ لعوقبوا وأثموا جميعا وعوقبوا على مخالفته جميعا، بينما في المستحب لو تركه كل المكلفين المستحب العيني لو تركه كل المكلفين لا يفهم أحد منهم. قال لعوقبوا على مخالفته جميعا، واضح الكلام؟ ها الآن طيب إذا تركه الجميع يعاقبون جميعا، يعني كل واحد منهم يستحق العقاب المجهول على ترك هذا الواجب، أو أن هناك عقابا واحدا يقسط على الجميع ويوزع على الجميع؟ خلاف. البعض قالوا الكل يتفقون أن الجميع يستحقون العقاب، ولكن هل يستحق كل واحد منهم العقاب المجهول على مخالفة هذا الواجب، أو يعني يتعدد العقاب بتعدد المكلفين، أو العقاب واحد يقسط على هؤلاء المكلفين؟ خلاف. بل قال وإن سقطا، يعني وإن هنا وصلية، وإن سقطا عنهم أي عن جميع المكلفين، لو أتى به أي لو أتى بمتعلق الوجوب بالواجب بعضهم، إذا أتى به بعضهم يسقط عن الجميع، خلافا ماذا؟ للوجوب العيني. في الوجوب العيني إذا أتى بالمتعلق البعض لا يسقط عن الجميع، بل تبقى ذمة البقية مشتغلة بالتكليف. طيب وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم، وذلك خلاش ليش هو سنخ وجوب يتعلق بكل واحد من المكلفين ولكنه يسقط بإتيان البعض للواجب، يسقط عن الجميع بإتيان البعض؟ قال مثل يا أخوان كما أرجع المسألة في الوجوب التخييري إلى أين الماتن أرجعها؟ إلى عالم الملاكات. نحن قلنا الماتن جعل الفرق بين الوجوب التخييري والوجوب التعييني ثبوتي أو إثباتي؟ ثبوتي. قال في عالم الثبوت في الوجوب التخييري يكون هناك شيئان يترتب عليهما غرضان مختلفان ولا يمكن استيفاء الغرضين معا، أما بالوجوب التعييني فإن الغرض يكون واحدا ومترتبا على ماذا؟ على الجامع بين الشيئين، فيكون الوجوب تعيينيا والتخيير عقليا. لذلك هناك الماثن ماذا قال؟ قال حتى لو قال المولى ائتني بماء أو عصير، مجرد الترديد بين طرفين في مقام الإثبات لا يعني أن الوجوب تخييري ثبوتا، لأنه في هذا المورد ائتني بماء أو عصير إذا علمنا أن ملاك الأمر هو رفع الجفاف الحاصل عند المولى، فعند ذلك هذا الغرض الواحد يترتب على الجامع بين الماء والعصير وهو السائل، فيكون الوجوب تعييريا والتخيير عقليا، وقول المولى ائتني بماء أو عصير إرشاد إلى ماذا؟ إلى أن غرضه حاصل في الجامع بين الماء والعصير. فإذا المسألة غير تابعة لمقام الإثبات عند الماتن. الفرق بين الوجوب التخييري والتعييني عند الماتن ثبوتان. نعم قلنا أنه إذا لم يعلم حال مقام الثبوت ولم يعلم حال الملاك والغرض ثبوتان، فالمتبع عند ذلك في تحديد حال التكليف هو مقام الإثبات، أما مع العلم بحال الغرض والملاك ثبوتان فلا عبرة بمقام الإثبات أصلا عند الماتن. الكلام أيضا هنا نفس الشيء، الفرق بين الوجوب الكفائي والوجوب العيني يرجع إلى ماذا؟ إلى عالم الثبوت وعالم الأغراض والملاكات. فلذلك قال وذلك يعني سقوط هذا التكليف لو أتى به بعض المكلفين عن البقية، وذلك لأن قضية ما لأنه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد، فإذا وين مورد الوجوب العيني؟ غرض واحد يحصل بفعل واحد، غرض واحد يحصل بفعل واحد صادر عن الكل، فعل صادر عن الكل يعني صادر عن الكل دفعة واحدة، بأن يفرض أن جميع المكلفين يقومون بهذا الفعل في عرض واحد، أو البعض يعني أو صادر عن البعض. فإذا في الوجوب الكفائي هل يكون هناك غرض واحد قائم بفعل واحد عند المولى؟ عفوا، في الوجوب العيني هل يكون هناك غرض واحد قائم بفعل واحد عند المولى، أو يكون هناك أغراض متعددة قائمة بأفعال متعددة؟ ماذا تقولون في الوجوب العيني؟ أغراض متعددة قائمة بأفعال متعددة، كل مكلف من المكلفين صدور الفعل منه ذا غرض وذا مصلحة ملزمة. لذلك في الوجوب العيني ينبسط الوجوب على كل واحد من المكلفين. مثلا أقيم الصلاة هل الغرض واحد قائم بتحقق صلاة واحدة في الخارج إما من جميع المكلفين دفعة أو من بعضهم، أو أن الغرض متعدد بتعدد المكلفين؟ الغرض متعدد بتعدد المكلفين، والغرض ليس قائما بفعل واحد بل قائم بأفعال متعددة. كل مكلف هناك مصلحة ملزمة بصدور الصلاة، ماذا؟ بصدور الصلاة من كل مكلف هناك مصلحة ملزمة بصدور الصلاة منه على نحو الاستقلال، ولذلك ينبسط الوجوب على كل واحد من المكلفين، ويجب على كل واحد منهم الاتيان بهذا الفعل وبهذا المتعلق، ولا يسقط هذا المتعلق باتيان البعض به عن البقية. أما في الوجوب العين في الوجوب الكفائي فالغرض واحد قائم بفعل واحد، سواء صدر هذا الفعل الواحد من الكل دفعة واحدة أو صدر هذا الفعل الواحد من البعض، فإنه يتحقق الغرض ويسقط الوجوب، ولا ينتظر من البقية أن يأتوا بهذا الفعل بعده. إذا المفروض أن الغرض الواحد قائم بالفعل الواحد حتى لو أتى به البعض، وقد أتى البعض بهذا الفعل فسقط الوجوب ولم يعد البقية ملزمون بهذا الفعل. قال: كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به أي بالفعل دفعة واحدة. ليش؟ لأنه يا أخوان لو أتوا به جميعا دفعة واحدة تحقق الفعل ذو الغرض أم لا؟ تحقق الفعل ذو الغرض، لابد أن يسقط الوجوب أو لا يسقط الوجوب؟ يسقط الوجوب. طيب سقوطه مستند إلى واحد منهم بعينه؟ لا، مستند إليهم جميعا، فإذا يتحقق الامتثال منهم جميعا. غاية ما في الأمر، الكلام هنا هو الكلام فيما لو تركوه جميعا، لا شك أنهم أثموا جميعا، ولكن هل العقاب واحد مقسط على الجميع أو العقاب متعدد بتعددهم؟ خلاف. كذلك هنا لو فعلوه جميعا دفعة واحدة امتثلوا جميعا، ولكن هل الثواب واحد يقسط على الجميع أو الثواب يتعدد بتعدد المكلفين؟ أيضا محل كلام وخلاف. لذلك قال كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة، واستحقاقهم يعني يستحقون جميعا للمثوبة، ولكن هذه المثوبة واحدة توزع على الجميع أو تتعدد بتعددهم خلافه. قال وسقوط الغرض بفعل الكل، هذا معطوف على ماذا؟ كما أن الظاهر هو امتثال الجميع واستحقاقهم للمثوبة، يعني والظاهر سقوط الغرض بفعل الكل كما هو قضية تواود العلل المتعددة على معلول واحد. يا أخوان كلنا يعرف أنه إذا تواردت العلل المتعددة على معلول واحد فإن هذا المعلول الواحد لا يمكن أن يستند إلى كل واحدة من هذه العلل على نحو الاستقلال، بل يكون المؤثر في وجود وتحقق هذا المعلول الواحد هو ماذا؟ هو هذه العلل مجتمعة. بس أرجو منكم الانتباه أيها الأخوة، ولكن في علم الفلسفة يقولون بأنه إذا كانت هذه العلل كل واحد منها علتان ما، إذا كانت كل واحد منها علتان ما، فهنا لابد أن يستند وجود المعلول إلى ماذا؟ إلى جهة جامعة مشتركة بين هذه العلل جميعا، ولا يمكن أن يستند المعلول إلى ماذا؟ إلى كل واحد من هذه العلل على نحو الاستقلال. فقد يقال هنا أنهم لو امتثلوا جميعا فلا بد أن يكون ماذا؟ هناك امتثال واحد، وهذا الامتثال الواحد ثوابه يقسط على جميع المكلفين، ولا يمكن أن نلتزم بماذا؟ بثوابات متعددة بتعدد المكلفين. ولكن قد يناقش هذا الكلام بأنه استحالة استناد المعلول الواحد إلى العلل المتعددة وتحتم استناده إلى جهة جامعة مشتركة بين هذه العلل إنما هو في ماذا؟ في العلل الحقيقية. أما فيما نحن فيه يا إخوان امتثال المكلف علة حقيقية لتحقق الغرض وسقوط التكليف أو بمثابة العلة، بمثابة العلة، وإلا التكليف حدوثه وسقوطه بيد من؟ بيد المولى، بيد جاعله. ولكن اتيان المكلف لمتعلق التكليف بمثابة العلة لسقوطه، كما نقول نقول ماذا؟ موضوعات الأحكام هي بمثابة العلل. ليش بمثابة العلل؟ لأنه عندما يتحقق الموضوع خارجا كما لو تحققت الاستطاعة في الخارج يتحقق الحكم وهو الوجوب، إلا أن هذا لا يعني أن الاستطاعة المتحققة في الخارج هي المؤثرة حقيقة وواقعا في تحقق الوجوب. المؤثر حقيقة وواقعا في تحقق الوجوب هو إرادة المولى، ولكن لما كان الوجوب يتحقق عند تحقق الموضوع قلنا بأن الموضوع بمثابة العلة للحكم. كذلك هنا اتيان المتعلق بمثابة العلة لتحقق الغرض وسقوط التكليف. فالماتن صحيح نظر أنه وسقوط الغرض بفعل الكل كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد، نظر لسقوط الغرض بفعل الكل بتوارد العلل المتعددة على معلول واحد، ولكن يجب أن تبقى نقطة الفرق بين الموردين محفوظة عندكم أن توارد العلل المتعددة على معلول واحد، لأنه هون العلية علية حقيقية، لا يمكن أن تكون كل واحدة من هذه العلل مؤثرة على نحو الاستقلال في تحقق المعلول، بل لابد أن يستند التأثير إلى جهة مشتركة بين هذه العلل المتعددة. وأما فيما نحن فيه، العلية ليست حقيقية وليس الاتيان بالمتعلق علة حقيقية لسقوط التكليف، لذلك لا مانع أن يكون كل واحد من المكلفين ماذا الذين أتوا بهذا المتعلق دفعة واحدة، لا مانع أن يكون كل واحد منهم ممتثلا ومحققا للغرض ومسقطا للأمر، إذ ليست علية فعلهم لماذا لسقوط الأمر علية حقيقية، بل إتيان المتعلق بمثابة العلة لسقوط الأمر نعم. على كل حال قال فصل، قبل أن ننتقل إلى الفصل اللاحق هناك نكتة أحب أن أشير إليها يا أخوان. الماتن قال أن الوجوب الكفائي سنخ وجوب وقلنا بأنه برزخ ما بين الوجوب العيني وبين الاستحباب، إلا أن النقطة الأساسية التي هي محل البحث في الوجوب الكفائي، وهو أن موضوع هذا الوجوب ما هو، لم يبينه المتن. يعني قال يتعلق الوجوب بجميع المكلفين، وهو سنخ وجوب يتعلق بجميع المكلفين، ولكن ماذا لو تركوه جميعا أثموا، ولو أتى به البعض سقط عن البقية. والإشكال الذي أوردناه في الوجوب التخييري نورده هنا. بالوجوب التخييري قلنا للماتن لا نعقل مثل هذا السنخ للوجوب، كيف يكون وجوب متعلقا بجميع المكلفين على نحو العموم الاستغراقي، وكيف يجوز لبعضهم أن يتركوه. فلذلك الوجه الراجح في الوجوب الكفائي هو نفس ما رجحناه في الوجوب التخييري. هنا قلنا أن متعلق التكليف أحد الطرفين على نحو الترديد، وهنا نقول موضوع التكليف أحد المكلفين على نحو الترديد. وأما ما ذكره الماتن من أن هذا التكليف الكفائي يتعلق بجميع المكلفين على نحو العموم الاستغراقي، ولكنه سلخ وجوب يجوز لبعضهم أن يتركوه إذا أتى به البعض الآخر، هذا ما لا نعقله، هاي البرزخية بين الوجوب العيني والاستحباب اللي هو ادعى أنها حقيقة الوجوب الكفائي وتتعلق بجميع المكلفين، هذه المرحلة البرزخ لا يمكن تعقلها، كما لم يمكننا تعقل مرحلة برزخ بين الوجوب التعييني والاستحباب اسمها الوجوب التخييري. نعم، وقلنا بأن التحقيق أنه يمكن دفع كل ما مشكلة به على مسألة ماذا تعلق التكليف بالفرد المردد، ولكن لم نتعرض إلى الإشكالات ودفعها حتى لا يطول. على كل حال هذا فيما يتعلق بالوجوب الكفائي. ثم انتقل إلى فصل آخر الماتن، وهو ماذا؟ وهو الموسع والمضيق أيها الإخوة. ما هو المراد من الواجب الموسع وما هو المراد من الواجب المضيق؟ أولا يا أخوة، هناك مقدمة يجب أن تتضح قبل أن نقسم الواجب إلى موسع ومضيق. نحن ما قلنا ما هو الغرض من جعل التكليف؟ ما هو الغرض من إيجاب الفعل؟ ما هو الغرض الداعي إلى إيجاب المولى لفعل من الأفعال؟ صلي، صوم، حجة، ما هو الغرض الداعي إلى الإيجاب؟ الغرض الداعي إلى الإيجاب هو إتيان المكلف بالمتعلق خارجا، صحيح؟ إتيانه بالمتعلق وإتيانه بالفعل خارجا، نعم، من أجل أن يستوفي الملاك والمصلحة الكاملة في هذا المتعلق. طيب، إذا كان التكليف يتعلق أو الوجوب يتعلق بفعل المكلف، ويكون المطلوب أن يوجد المولى أن يوجد المكلف ويحقق الفعل خارجا، فعل المكلف يا أخوان إذا تحقق ووجد لابد أن يتحقق في مكان وفي زمان، لأنه نحن قلنا بأن الزمان والمكان هي ماذا؟ هي من العوارض اللازمة للوجود، وإن لم تكن بالضرورة داخلة في ماذا؟ في المتعلق ومقومة للمتعلق، إلا أنها دائما وأبدا من العوارض اللازمة للوجود والتحقق. ولا يوجد عندنا يا إخوان، لا يوجد موجود فوق الزمان والمكان ويتحقق من دون أن يكون محدودا بزمان أو مكان سوى البارئ عز وجل. واجب الوجود الله عز وجل لا يحده زمان ولا يحده مكان، كما ورد في الروايات لا يقال متى ولا يقال أين، وكيف يقال أين وهو الذي أين الأين، كما ورد في بعض الروايات. فالوجود وإن كان هذه المسألة موضع خلاف ما بين المتكلمين والفلاسفين، الفلاسفين يزعمون أنه هناك لا مانع من أن يكون هناك ممكنات وجودات إمكانية ممكنة، إلا أنها ماذا؟ إلا أنها لا يحدها زمان ولا مكان، وهي فوق الزمان والمكان، يعني بعبارة أخرى فوق الزمان أي أنها قديمة وليست حادثة بالحدوث الزماني، ويثبتون ذلك للملائكة ويدعون أنه لا مانع من أن يكون هناك وجود إمكاني قديم ليس حادثا زمانا وإنما هو حادث ذاتها. إذا محل خلاف بين المتكلمين والفلاسفة، والصحيح ما يقتضيه التحقيق وما هو موافق للظواهر الشرعية أن القدم هو من خواص الذات الإلهية الواجبة، وكل وجود إمكاني فهو محدود بالمكان وبالزمن. على كل حال فعل المكلف من الزمانيات، شو يعني من الزمانيات؟ يعني من الوجودات التي ماذا؟ التي يكون خلينا نقول من الحقائق التي يكون وجودها وتحققها لازمه ماذا؟ لازمه المكان ولازمه الزمان. فعل المكلف مكاني زماني. غاية ما في الأمر يا أخوان، صحيح فعل المكلف لابد أن يتحقق في مكان معين أو في زمان معين، إلا أن المكان والزمان قد يكونان داخلين في متعلق التكليف وقد لا يكونان داخلين في متعلق التكليف. المولى عندما يقول صلي، المطلوب من العبد هو الطبيعة السلطية، ولكن الطبيعة السلطية تحققها في الخارج لابد أن يكون في مكان معين. صحيح لابد أن تتحقق الطبيعة السلطية في مكان معين، بلا ولكن هل أخذ المولى المكان جزءا من المأمور به، وهل المكان دخيل في الطبيعة المأمور بها؟ أبدا. المطلوب هو تحقيق ماذا؟ تحقيق وإيجاد هذه الطبيعة في الخارج، ولكن لأن فعل المكلف مكاني زماني لابد أن تتحقق هذه الطبيعة في مكان، ولكن المكان ليس دخيلا في المأمور به، بخلاف ما لو قال المولى ماذا؟ صلي في المسجد. صلي في المسجد ماذا؟ هنا المكان دخيل في المأمور به أو غير دخيل في المأمور به؟ دخيل في المأمور به. لو قال المولى تصدق، الطبيعة المأمور بها هي الصدقة، هو إيجاد الصدقة من المكلف في الخارج لابد أن يتحقق في زمان معين. صح؟ فيك تتصدق من دون أن تقع صدقتك في زمان معين ضمن خط الزمان؟ لا. ولكن هل الزمان مأخوذ في متعلق الأمر؟ لا. بخلاف ما لو قال المولى ماذا؟ تصدق يوم الجمعة، فهنا صار الزمان مأخوذا في متعلق الأمر. طيب نحن كلامنا الآن في الموسع والمضيق ما له علاقة بالمكان، له علاقة بالزمن. يا أخوان، أيا كان المأمور به فإن صدوره وتحققه من المكلف خارجان يستلزم ماذا؟ أن يقع في زمان معين، لأن فعل المكلف زماني، ولكن الزمان تارة يكون داخلا في المأمور به وأخرى لا يكون دخيلا في المأمور به. إذا لم يكن الزمان دخيلا في المأمور به فبعد ما في مجال للتقسيم إلى موسع ومضيق. ليش؟ لأن المقصد لهذه القسمة وهي تقسيم الواجب إلى موسع ومضيق هو ماذا؟ الواجب الذي يكون الزمان دخيلا فيه، بحيث يكون الزمان دخيلا في المأمور به، ويكون الزمان ماذا؟ متعلقا للوجوب ودخيلا في الواجب. فإذا إذا كان الزمان غير دخيل في الواجب، غير داخل في المأمور به، غير متعلق للوجوب، فهذا خارج عن قسمتنا، خارج ماذا؟ تخصصا، لأنه خارج عن المصدر. إذا كان الزمان دخيلا في الواجب فهنا تأتي القسمة إلى موسع ومضيق. إما أن يكون الزمان بمقدار الواجب، أو أن يكون الزمان أوسع من مقدار الواجب، الفعل الواجب. إما أن يكون الزمان بمقدار الفعل الواجب، أو أن يكون الزمان أوسع من مقدار الفعل الواجب. إذا كان الزمان بمقدار الفعل الواجب فهذا ما يسمى بماذا؟ بالمضيق. وإذا كان الزمان أوسع من مقدار الفعل الواجب فهذا ما يسمى بالموسع. مثلا في الصوم، الزمان دخيل أو غير دخيل في الواجب؟ دخيل، يعني فيك تصوم بالليل، فيك تبدأ الصيام من الليل وتنهيه عند زوال، عند الزوال طبعا لابد أن يكون الصوم واقعا في ماذا؟ في زمان معين، وهو ما بين ماذا؟ طلوع الفجر وغروب الشمس أو دخول الليل. طيب الزمان دخيل، هل الزمان أوسع من الفعل الواجب أو مساو للفعل الواجب؟ مساو، لأن الصوم يجب ما بين طلوع الفجر ودخول الليل، فالصام اللي هو الفعل الواجب، ما كان الصام عبادة تركية بس التعبير بالفعل مساحة بالنهاية، الترك أيضا من أفعال المكلف، يعني من الأمور التي تستند إليه. الفعل الواجب وهو الصام، الزمان دخيل فيه وهذا الزمان مساو للفعل الواجب، فوجوب الصام موسع ومضيق. لذلك لو أخرت الصام عن أول الوقت بعد فيك تأتي به شيء؟ لا. كيف يعني لو أخرت الصوم عن أول الوقت؟ يعني طلوع الفجر وأنت لم تنوي الصوم، أنت نويت الصوم بعد طلوع الفجر بدقيقة، بعد فيك شيء تصوم؟ خلص، الزمان مساوي للفعل الواجب بخلاف الموسع. في الموسع الزمان أوسع من الفعل الواجب، مثل الصلاة، صلاة الظهر، صلاة الظهر الزمان دخيل فيها أو غير دخيل فيها؟ دخيل فيها. في صليها هلأ قبل الزوال؟ طبعا لا، لابد أن نصليها بين الحدين، ما بين الزوال والغروب. طيب السؤال هنا أيها الإخوة، السؤال هل الزمان الدخيل في الواجب مساو للفعل الواجب أو أوسع من الفعل الواجب؟ أوسع. ليش؟ لأن صلاة الظهر إذا بده يجيب المكلف أقل الواجب تحتاج إلى كم دقيقة؟ 4 دقائق، بينما ما بين الحدين ساعات متعددة تختلف طولا وقصرا بحسب اختلاف أيام السنة، إلا أنها ساعات متعددة تسع للإتيان بصلاة الظهر مرات متعددة. صحيح؟ لذلك بالواجب الموسع هل يستطيع المكلف أن يؤخر عن أول الوقت؟ نعم، لا يفوت الواجب بتأخيره عن أول الوقت، لأن زمان الواجب أوسع من نفس الواجب، هذا هو المضيق. طبق هذا القدر ثم نكمل. قال فصل: لا يخفى أنه وإن كان الزمان مما لا بد منه عقلا في الواجب. ليش لا بد منه عقلا؟ لأن الواجب هو فعل المكلف، وفعل المكلف زماني مكاني، أي إذا تحقق لا بد من وقوعه في زمان معين ومكان معين. قال: إلا أنه تارة مما له دخل فيه شرعا. يعني له دخل في الواجب شرعا بأن يكون ماذا؟ بأن يكون الزمان مأخوذا في متعلق الأمر ومقوما للواجب بما هو واجب شرعا. قال إلا أنه أي الزمان تارة مما له دخل فيه أي في الواجب شرعا فيكون الواجب مؤقتا، وأخرى لا دخل له أي للزمان فيه أي في الواجب أصلا فهو غير مؤقت. فإذا القسم الأولي نقسم الواجب إلى مؤقت وغير مؤقت. يا أخوان، من فاتته فريضة ألا يجب عليها عليه قضاؤها؟ يجب عليه قضاؤها. وجوب القضاء لابد، القضاء لابد أن يقع في زمان معين، ولكن هل الزمان دخيل في الواجب هنا شرعا؟ لا، فوجوب القضاء ليس مؤقتا، ليس مؤقتا، بل وجوب القضاء غير مؤقت. فإذا القسم الأولي قسمة الواجب إلى مؤقت وغير مؤقت، الزمان دخيل شرعا في الواجب مؤقت، الزمان ليس دخيلا شرعا في الواجب غير مؤقت. قال والمؤقت إما أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضيق، مثل وجوب الصوم، الزمان المأخوذ في الواجب بقدر الصوم الواجب فمضيق، وإما أن يكون الزمان المأخوذ فيه أوسع منه أي أوسع من الفعل الواجب فموسع، مثل الصلاة بين الحدين. قال ولا يذهب عليك، يعني لا تغفل عن هذه الحقيقة، ولا يذهب عليك أن الموسع كلي. ليش؟ لأن أنت بالموسع المأمور منك ما هو؟ الطبيعة المطلوب منك مثلا ما هو؟ الطبيعة الصلاطية اللي هي طبيعة كلية. قال كلي كما كان له أفراد دفعية. شو المقصود من الأفراد الدفعية؟ الأفراد العرضية. يا أخوان، عندما تزول الشمس، إذا كنت أنا على وضوء، عندما تزول الشمس في الأربع دقائق الأولى التي تسع لأداء الصلاة، يمكن أن آتي بالصلاة في المنزل، يمكن أن آتي بالصلاة في المسجد، صحيح، ويمكن أن آتي بالصلاة في أحد المقامات، يمكن أن آتي بالصلاة في الشارع. هذه نسميها بالأفراد العرضية، هذه نسميها بالأفراد العرضية. ولكن فضلا عن الأفراد العرضية، الواجب الموسع له أفراد طولية أيضا. قال كلي كما كان له أفراد دفعية عرضية، كان له أفراد تدريجية طولية. طبعا الأفراد تدريجية طولية مثل ما قلنا ما بين الزوال والغروب ساعات متعددة، هذه الساعات المتعددة تسع لماذا؟ لمئة فرد من أفراد الصلاة على نحو التدريج. يعني الأربع دقائق الأولى تسع للفرد الأول، الأربع دقائق الثانية تسع للفرد الثاني، والثالثة للفرد الثالث، وهكذا. كذلك له أفراد تدريجية طولية، يكون التخيير بينها، يعني يكون التخيير بين الأفراد التدريجية الطولية، يكون التخيير بينها أي بين الأفراد التدريجية الطولية كالتخيير بين أفراده الدفعية العرضية ماذا؟ عقلا لا شرعا. وهي نقطة أشرنا إليها نحن في ماذا؟ في الواجب التخييري. قلنا بوجوب الصلاة بين الحدين التخيير بين الأفراد الطولية والعرضية تخيير شرعي أو عقلي؟ عقلي. ليش؟ لأنه بالتخيير الشرعي لابد أن يكون هناك تعدد غرض، ولا يمكن استيفاء الغرضين معا. هنا الأفراد العرضية الغرض متعدد بتعددها، ولا الغرض واحد قائم بالطبيعة الجامعة بينها؟ الغرض واحد قائم بالطبيعة الجامعة بينها. والذي يخيرني بين الأفراد العرضية هو الشارع أو العقل؟ العقل، لأنه بس يكون الغرض واحد قائم بجهة مشتركة بين المتعددات فالتخيير يكون تخييرا عقليا. طيب والأفراد الطولية كذلك، أسألكم سؤالا، الأفراد الطولية الغرض متعدد بتعددها ولا يمكن استيفاء هذه الأغراض معا، أو الغرض واحد قائم بالطبيعة الكلية الجامعة من الأفراد الطولية؟ الغرض واحد قائم بالطبيعة الكلية الجامعة من الأفراد الطولية، فالتخيير عقلي وليس شرعيا. حتى لو أبرز التخيير هنا في مقام الإثبات، حتى لو أبرز الخطاب الشرعي في مقام الإثبات مرددا، يعني حتى لو قال لي المولى صل الآن أو بعد قليل، بيصير التخيير بين الأفراد الطولية شرعي، يعني لأنه قال لي صل الآن أو بعد قليل. أبدا، بنحمل صل الآن أو بعد القليل أو بعد قليل إلى الإرشاد إلى ماذا؟ إلى أنك مخير عقلا بين الأفراد الطولية للصلاة، ولا يكون التخيير بين الأفراد الطولية شرعيا إذا الغرض واحد قائم بالطبيعة الكلية الجامعة بينها. قال كالتخيير بين أفراده الدفعية عقلا، ولا وجه لتوهم أن يكون التخيير بينها يعني بين ماذا؟ بين الأفراد الطولية شرعيا، لا وجه لهذا التوهم، لا وجه لأن نتوهم أن التخيير بين الأفراد الطولية للصلاة كالتخيير بين خصال الكفارة تخيير شرعي. هذا مولانا تعريض بمن؟ تعريض بصاحب الفصول، لأن صاحب الفصول في فصوله صرح بأن الواجب الموسع ينحل إلى واجبات تخييرية، وظاهر عبارته أن التخيير بين الأفراد الطولية للواجب الموسع تخيير شرعي. ليش لا وجه لهذا التوهم؟ قال ضرورة أن نسبتها يعني نسبة الأفراد الطولية إلى الواجب، شو هو الواجب؟ الطبيعة الكلية. ضرورة أن نسبتها إلى الواجب نسبة أفراد الطبائع إليها. شو معنى هالعبارة ضرورة أن نسبتها إلى الواجب نسبة أفراد الطبائع إليها؟ لح أقرأها مع إرجاع الضمائر. ضرورة أن نسبة الأفراد الطولية إلى الطبيعة الكلية الواجبة، إلى الطبيعة الصلاطية الكلية الواجبة، كنسبة الأفراد العرضية للطبائع إلى هذه الطبائع الكلية. يا أخوان، عندما أقول لك أعتق رقبة، الرقبة طبيعة كلية أم لا؟ طبيعة كلية، لها أفراد عرضية أم لا؟ لها أفراد عرضية، زيد وبكر وعمرو وخالد. يا صاحب الفصول، هنا عندما أقول أعتق رقبة وهذه الطبيعة الكلية لها أفراد عرضية، تلتزم أن التخيير عقلي أو شرعي؟ يقول ألتزم أن التخيير عقلي. نقول له فلماذا التزمت في الأفراد الطولية للواجب الموسع بأن التخيير شرعي؟ الأفراد الطولية للواجب الموسع نسبتها إلى الطبيعة الكلية المأمور بها كنسبة الأفراد العرضية لبقية الطبائع إلى الطبيعة الكلية المأمور بها، فكما التزمت هناك أن التخيير عقلي لابد أن تلتزم هنا أن التخيير عقلي. قال كما لا يخفى. طيب، فإذا هاي شبهة، إذا كان صاحب الفصول يقصد أن التخيير في الواجب الموسع شرعي كما يقتضيه ظاهر عبارته، فهذه شبهة، وإلا المسألة أوضح من أن تخفى. الأفراد الطولية نسبتها إلى الطبيعة الكلية المأمور بها كنسبة الأفراد العرضية إلى الطبيعة الكلية المأمور بها. قال ووقوع الموسع فضلا عن إمكانه مما لا ريب فيه. يا أخوان، الموسع والمضيق كلاهما مسلم الوقوع، ولكن رغم ذلك وقعت لبعض العلماء شبهة في إمكان الموسع وشبهة في إمكان المضيق، ولكن كلتا الشبهتين في غير محلهما، ومما لا إشكال، يعني تكادان تكونان شبهتان في مقابل البديهة، ومما لا إشكال فيه هو إمكان بل وقوع كل من الموسع والمضيق. تتمة المطلب تأتي، والحمد لله رب العالمين.